أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا السفراء الأربعة وفترة الغيبة الصغرى. من توابع هذا البحث أن نشير إلى من ادعى السفارة زورا وبهتانا. هناك عدة أشخاص ادعوا سفارتهم ونيابتهم عن الإمام المهدي المنتظر في فترة الغيبة الصغرى زورا وبهتانا. ونظرا لارتباط هذا الموضوع بعصورنا في فترة الغيبة الكبرى، لذلك آثرنا أن نشير إلى بعض هؤلاء والدوافع التي تدعو المنحرفين إلى مثل هذا الانحراف. أول من ادعى السفارة زورا وبهتانا كما سجل في المصادر التاريخية أبو محمد المعروف بالشريعي. هذا الرجل ادعى أنه نائب خاص عن الإمام المهدي المنتظر. قال الشيخ الطوسي، روى الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن همام قال: كان الشريعي يكنى بأبي محمد، وهو أول من ادعى مقاما لم يجعله الله فيه ولم يكن أهلا له، وكذب على الله وعلى حججه عليهم السلام، ونسب إليهم ما لا يليق بهم وما هم منهم براء، فلعنته الشيعة وتبرأت منه، وخرجوا توقيع الإمام عليه السلام بلعنه والبراءة منه. قال هارون: ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد. يعني نعوذ بالله، ما اكتفى بادعاء السفارة والنيابة، بعد ذلك تمادى في غيه حتى ادعى الكفر والإلحاد. وهذا حال كثير من الأدعياء والكذابين الذين يدعون ادعاءات واهية في بداية الأمر محدودة، ثم عندما لا يجدون من يطاوعهم يتمادون في ادعائهم حتى يصلوا إلى ادعاءات باطلة عريضة. الثاني من هؤلاء الأدعياء محمد بن نصير النميري أو النميري. قال ابن نوح: أخبرنا أبو نصر هبة الله ابن محمد قال: كان محمد بن نصير من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، فلما توفي أبو محمد ادعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب إمام الزمان. صاحب إمام الزمان يعني السفير عن الإمام المهدي، صاحب إمام الزمان يعني السفير عن الإمام المهدي. وادعى النيابة وفضحه الله بما ظهر منه من الإلحاد والجهل ولعن أبي جعفر محمد بن عثمان ولعن أبي جعفر محمد بن عثمان له وتبريه منه واحتجابه عنه، وادعى ذلك الأمر بعد الشريعي، يعني بعد ما الشريعي ادعى النيابة محمد بن نصير ادعى النيابة كذبا أيضا. وهذا الرجل تمادى في دجله وكذبه، ما اكتفى بهذا البعد. ففي صحيحة سعد بن عبد الله قال: كان محمد بن نصير النميري أو النميري يدعي أنه رسول النبي، وأن علي بن محمد عليه السلام يعني الإمام الهادي عليه السلام أرسله، وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن الإمام الهادي، ويقول فيه بالربوبية، ويقول بالإباحة للمحارم وغير ذلك، نعوذ بالله. يعني هذا الرجل أولا تمادى إلى حد بحيث ادعى أنه رسول من قبل الإمام الهادي، نعوذ بالله. وما اكتفى بهذا الانحراف العقائدي، بل ادعى الإباحية مع المحارم، يعني هذا الأمر الذي تنفر منه النفوس وتشمئز منه النفوس. طبعا نحن في عصرنا أيضا عايشنا بعض الأشخاص الذين بدأ انحرافهم يسيرا ثم تمادى في انحرافه حتى بلغ أمرا يتشمئز منه النفوس. الإنسان نعوذ بالله عندما ينحرف ما دام ما عنده أساس فما يكون ثابتا على مقولة واحدة. الإنسان إذا كان صاحب حق يبقى على مقولته، يتمسك بمقولته، لأنه الحق والحقيقة تمسكه، يكون مرتبطا بالحق. أما إذا كان صاحب باطل ومثل ما هذا باطل الثاني باطل، بعد ما راح تبقى عنده ضوابط، يبدأ بانحراف بسيط ثم يتمادى في انحرافه نعوذ بالله. الثالث من المنحرفين أحمد بن هلال الكرخي، وقد ظهر التوقيع على يد أبي القاسم الحسين بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن. فإذا كان هناك مجموعة من الملعونين في عهد السفير الثالث، وقلنا عهد السفير الثالث كان عهدا عصيبا، بحيث هو الحسين بن روح نفسه اعتقل 5 سنوات. طبيعي لما النائب يعتقل 5 سنوات فقد تسنح الفرصة، أو يصور بعض الأدعياء أن الفرصة سانحة له لادعاءات باطلة يغري بها بعض البسطاء والسذج. على كل حال هذا الرجل أحمد بن هلال الكرخي كان من جملة من ادعى النيابة عن الإمام، وورد اللعن من الإمام عليه السلام له بواسطة الحسين بن روح. وقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله ادعاءه، يعني ادعاء أحمد بن هلال الكرخي أنه الوكيل، حتى تبرأت الجماعة منه يعني الشيعة ولعنوه، وخرج فيه من صاحب الزمان ما هو معروف، وهو لعنوه والبراءة منه. الرابع الحسين بن منصور الحلاج، الحلاج المعروف هذا الصوفي، ورد في بعض سيره وفي بعض الروايات أن من جملة ما ادعاه النيابة الخاصة عن الإمام المهدي المنتظر. فقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله بسنده عن هبة الله بن محمد الكاتب أنه ادعى، يعني الحسين بن روح الحسين بن منصور الحلاج ادعى الوكالة عن صاحب الزمان، وأنه حاول إغواء إسماعيل بن علي النوبختي رضي الله عنه فلم يفلح وانفضح أمره. هذا الرجل الحسين بن منصور الحلاج معروف تاريخيا، يبدو أنه كان ملما ببعض العلوم الغريبة، وقد تصدر منه أمور خارقة للعادة غير مألوفة للمجتمع، يصورها على أنها كرامات له، فالناس السذج والبسطاء يتأثرون به. فيبدو أنه كما ورد طبعا في هذه الرواية والله العالم أنه قد ادعى السفارة عن الإمام المهدي المنتظر. طبعا ادعيت له ادعاءات غريبة، والمصادر المختلفة قد تحدثت عنه كثيرا وكتبت عنه دراسات، والله سبحانه وتعالى هو العليم. الخامس من أدعياء السفارة أبو جعفر محمد ابن علي ابن أبي العزاقر المعروف بالشلمغاني. هذا الرجل حقيقة الإنسان يأسف عليه، لأن هذا الرجل كانت له مكانة ووجاهة في بداية أمره، وقد كتب بعض الكتب، وكان الشيعة يرجعون إلى بعض كتبه. عند كتاب اسمه كتاب التكليف اشتهر بين الشيعة آنذاك، وروى وهذا الكتاب مشهور كانوا يعملون عليه. وبعض المحققين يرون أن الكتاب المطبوع في عصرنا المسمى بفقه الرضا هو في الواقع كتاب التكليف للشلمغاني، فيه كثير من الأحكام الفقهية المأخوذة من آل البيت. إذن الرجل كانت عنده وجاهة، ولكن مع الأسف الغرور، العجب، الحسد وغير ذلك من الصفات الذميمة في الإنسان التي تسقط الإنسان وإن كان عاليا تسقطه وتحطمه، هذه الأمور أثرت في هذا الرجل فسحقته. إذن الإنسان بعد ما يستغرب إذا وجد في عصورنا من كان له شأن نحو ما وسقط، هذا ليس أمرا غريبا، في ذلك العصر أيضا كان موجودا، في عصور سابقة أيضا كانت موجودة، حتى في عصور الأئمة السابقين. هذا الرجل ما اكتفى بادعاء النيابة، تمادى في الانحراف والتخليط حتى خرج التوقيع بلعنه والبراءة منه، واشتهرت أباطيله حتى رفع أمره للراضي العباسي فقتله فخسر الدنيا والآخرة. نعوذ بالله، كيف الإنسان يضيع حظه من دون أن يشعر. لذلك المسلم يوميا في الصلاة كم مرة يكرر اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء الإنسان عليه دائما، أن يحافظ على نفسه وأن يحافظ على استقامته. ما يكفي أن يكون الإنسان مستقيما، العديد من الناس كانوا مستقيمين وكان لهم دور مشهود، ولكن في فترة ما ضعفوا ونعوذ بالله انحرفوا. وقد ورد عن أئمة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم التأكيد على شيعتهم في عصر الغيبة أن يدعوا بدعاء الغريق. ما هو دعاء الغريق؟ يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لأنه فتن الحياة مبتنية على الفتن. هذا الشخص كما قلنا الشلمغاني كانت له مكانة بين شيعة آل البيت، وكانت له مؤلفات مقبولة عندهم، ولكن مع كل أسف انحرف وتمادى في انحرافه فخسر الدنيا والآخرة وقتله الخليفة العباسي. السادس من المنحرفين في تلك الفترة أبو بكر البغدادي. أبو بكر البغدادي نستطيع أن نعتبره بعد فترة الغيبة الصغرى، يعني فترة انحرافه كانت ملاصقة أو متصلة بالغيبة الصغرى، لأنه ادعى السفارة بعد السفير الرابع علي بن محمد السمري، فأعرض عنه الشيعة وتبرأوا منه ولعنوه. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وحكي أنه توكل لليزيدي في البصرة، كان واليا على البصرة هذا اليزيدي، فبقي في خدمته مدة طويلة وجمع مالا عظيما، فسعي به إلى اليزيدي فقبض عليه وصادره وضربه على أم رأسه حتى نزل الماء في عينيه، فمات أبو بكر ضريرا. لاحظوا، نعوذ بالله، هذا أيضا خسر الدنيا والآخر. فمن ناحية هو ماذا ادعى؟ ادعى النيابة عن الإمام المهدي المنتظر. زي النائب الإمام المهدي يفترض كيف يكون اليوم؟ نحن ماذا نشترط في مرجع التقليد؟ شروط صارمة نشترطها في مرجع التقليد، مع أن مرجع التقليد ليس نائبا خاصا عن الإمام، فكيف إذا كان الشخص نائبا خاصا عن الإمام؟ يفترض أن يكون على درجة عالية من الإيمان والتقوى والصبر والتحمل. زين، من ناحية هذا يدعي أنه نائب عن الإمام المهدي المنتظر، من ناحية أخرى يصير تابع لوالي الخليفة وليس للخليفة مباشرة، لليزيد الذي كان واليا على البصرة، وما يكتفي أن يعمل في ركاب الظالمين ويدعم حكم الظالمين، يكون فاسدا في جهاز الظالم بحيث الظالم يئن منه ويعاقبه على فساده، في النتيجة خسر الدنيا والآخرة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. مع كل أسف أنه بعض الناس ما لا يحافظون على توازنهم، بل حالة العجب، حالة الفخر، حالة الحسد أو غير ذلك من الصفات الذميمة التي تسيطر عليهم تفقدهم صوابهم. إنسان يعجب بنفسه، يصور نفسه كبير جدا، وما يكتفي بالفرصة المحدودة المتاحة له حتى لو كانت فرصة كبيرة، ما يكتفي ويتمادى لما يجد أن الظروف غير مهيئة له، يصير يتجاوز على القيم وعلى الضوابط الشرعية فيخسر الدنيا والآخرة. وهذه الآفة ما تقتصر على ذلك العصر، بل جرت في عصور أخرى. ومن هنا فينبغي للإنسان أن يعتبر هذا درسا له، لما الإنسان تسنح له الفرصة يحاول أن يستثمر هذه الفرصة، عندما يمر عليه ظرف عصيب يحاول أن يرجع إلى ربه وأن يستعين بربه لكي يعينه في مواجهة هذا الظرف العصيب. الحياة هي فتنة، الحياة هي اختبار بكل أبعادها، إن كانت في حالة الشدة وإن كانت في حالة الرخاء. فالذي هو في حالة رخاء هو أيضا ممتحن، مثل الفقير الذي هو في حالة الشدة والفقر ممتحن، الصاحي ممتحن والمريض ممتحن. على كل حال، هؤلاء نماذج ممن انحرفوا وادعوا السفارة عن الإمام المهدي زورا وبهتانا، فورد التوقيع بلعنهم أو لعنتهم الشيعة بعد الغيبة الصغرى. طبعا في فترة الغيبة الصغرى كان يرد التوقيع من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وفي فترة الغيبة الكبرى انفضح أمر هؤلاء الأدعياء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويبصر إخواننا من شيعة آل البيت ليتجنبوا التأثر بمثل هؤلاء الأدعياء. وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نتحدث عن الدوافع التي تدعو هؤلاء إلى الانحراف، ونتوقف قليلا عندها. نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.